الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعقبه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب مكروبنا وفك اسر اسيرنا. اللهم انشر امنك وامانك على بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر واهلها بخير توفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى إسلامنا مردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثه جنه النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين رب العالمين. ثم اما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وفي بدايته هذا اللقاء حديث بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت وطاب ممشاكم وتجوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في هذه الليلة الطيبة ونحن على مائدة أشهر الحج، ما أحوجنا أن نقف أمام هذه الفريضة، فريضة الحج، والتي هي ركن رقيم من أركان هذا الدين العظيم. في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هناك حكمة وهناك سر خلف هذا الترتيب لأركان الإسلام. هناك حكمة استقراها العلماء في ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام لأركان الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بدأ بهذا الركن لماذا؟ لأن هذا الركن فيه بيان للغاية وللوسيلة إليها، بيان للغاية أي المقصد والوسيلة التي تؤدي إلى تحقيق هذا المقصد. فالغاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، هذه هي الغاية، هذه هي المقصد، العلة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فتوحيد الله عز وجل بتحقيق ربوبيته الغاية والمقصد من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا المقصد وهذه الغاية. لا بد من وسيلة تؤدي إليها، الوسيلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله. فلا نستطيع أن نحقق المقصد من خلقنا إلا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا بالسير وفق سنته، إلا بمتابعته. فالركن الأول إذن فيه بيان للغاية وللوسيلة، ولذا صنف العلماء في قضية الأعمال وشروط قبولها مصنفات، وذكروا شروطا لقبول الأعمال، منها معنى الإيمان الإخلاص لله رب العالمين. فلكي يقبل عملي أو يقبل قولي لا بد أن أبتغي بالقول أو العمل وجه ربي عز وجل، لا أبتغي عرضا من الدنيا، ولا أبتغي شهرة ولا مدحا ولا ثناء، ولكن إن تكلمت ابتغيت مرضاة الله، إن فعلت ابتغيت مرضاة الله، إن تحركت ابتغيت مرضاة الله، وهكذا. يبقى الشرط الأول بعد الإيمان حتى يقبل قولي وحتى يقبل عملي أن أبتغي بقولي وعملي وجه ربي عز وجل، وهو شرط الإخلاص. ولذا قال بعض العلماء الإخلاص طريق الخلاص، فمن أراد النجاة والفوز وقبول الأعمال والأقوال فعليه أن يبتغي بها وجه الله عز وجل. يبقى ده الشرط الأول بعد الإيمان. الشرط الثاني في قبول الأقوال والأعمال متابعة النبي عليه الصلاة والسلام القائل في حديث عائشة في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يتحريا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفي كل عمل، لدرجة أن بعض السلف يقول: إن استطاع ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن استطاع ألا تحك جلدك إلا بأثر أي بسنة عن النبي فافعل. هكذا المسلم. إذن الغاية في لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، كيف أحقق هذه الغاية؟ من خلال متابعتي لنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا في معظم الفرائض والأقوال والأعمال نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على ضرورة متابعته. ففي أمر الصلاة مثلا يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. في أمر الحج: أيها الناس خذوا عني مناسككم. إذن
في الركن الأول من أركان هذا الدين العظيم بيان للغاية وللوسيلة إليه. طيب بعد ذلك الحقوق متفاوتة، فهناك حق لله عز وجل، وهناك حق للخلق، وهناك حقوق مشتركة. ولا شك أن أعلى الحقوق مرتبة الحقوق المتعلقة بالله رب العالمين. لذا بعد أن بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الركن الأول الغاية والوسيلة إليها، بيّن لنا أول حق هو حق الله عز وجل بأداء فريضة الصلاة، فقال وإقام الصلاة. هتبدأ الآن يا من علمت الغاية والسبيل إليها، ابدأ طبق، ابدأ العمل، ابدأ التنفيذ، ابدأ بأولى الحقوق رعاية وهو حق الله عز وجل. فجاءت فريضة الصلاة التي تمثل حق الله عز وجل في تحقيق العبودية لله رب العالمين، لذلك سماها الله عز وجل إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، متعلقة بالصلاة، لأن المسلمين عندما فرضت الصلوات الخمس أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى بيت المقدس. عندما كان النبي بمكة كان من اليسير أن يجمع بين القبلتين، فكان يقصد بيت الله الحرام في قبالة بيت المقدس فيجمع بين القبلتين. لما انتقل النبي مهاجرا إلى المدينة تعثر عليه أن يجمع بين القبلتين. لماذا؟ لأن المدينة في الشمال من مكة، إذن لا يستطيع أن يجمع بين القبلتين، فكان يتوجه إلى بيت المقدس فقط. ولكن هوى النبي وقلب النبي يتوجه إلى بيت الله الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وتم تغيير القبلة بعد ما يقرب من 17 شهرا يتوجه فيها النبي وأصحابه إلى بيت المقدس. فلما تم تغيير القبلة السفهاء من اليهود في مدينة رسول الله بدأوا في إثارة الشبهات، وهذه عادة القوم في كل زمان ومكان وكل من تربى على موائدهم، إثارة الشبهات ضد قيم المسلمين، ضد ثوابت الإسلام. ولكن كما تعلمون الإسلام دين الله عز وجل، والله غالب على أمره. فعلى مدار التاريخ ما من أحد حارب هذا الدين إلا وهلك، لأن الإسلام دين الله عز وجل، فلا تخافوا على الإسلام، إنما انظر لنفسك أنت، هل أنت تنصر دينك؟ هل أنت تخدم إسلامك؟ هذه القضية. هل أنت تبذل من أجل الدين؟ هذه هي القضية. الإسلام منصور لا محال، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ارتضاه الله عز وجل دينا للبشرية فلن تستطيع قوة من قوى الأرض أن تمحوها. احفظوا هذا الدين. ولذا قال في أكثر من آية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا لا خوف على الإسلام، ولا خوف على ثوابت الدين، ولا خوف على قيم المسلمين. الخوف على المسلمين أن يقصروا في نصرة دينهم وفي خدمة إسلامهم. فإذا أثار اليهود في المدينة شبهات حول قضية تحويل القبلة، بينها الرب عز وجل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله إيش؟ ليضيع إيمانكم. لأن اليهود قالوا إيه؟ يا جماعة أي القبلة شيني أصح؟ إن كانت الكعبة هي القبلة الصحيحة فما حكم صلاتكم قبالة بيت المقدس؟ سنة ونصف أو 17 شهر، يبقى صلاتكم كانت باطلة؟ فطبعاً دي عمل البلبلة شبهة. صحيح إذا كان بيت الله الحرم والقبلة الصحيحة، فحكم صلاتنا في الفترة الماضية حكمها إيش؟ فيقول الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، أي ليضيع صلاتكم، لأن الذي أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس هو من؟ هو الله. والذي أمركم بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام هو من؟ هو الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه صحيحة ودي صحيحة. لذا سمى الله الصلاة إيمانا. أعظم ركن يا إخوة بعد التوحيد الصلاة، لأنها حق الله، حق الله عز وجل. ولذلك يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة فيقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقي هذا من ضرره شيء؟ حضرتك أمام منك نهر ماء عذب فرات طيب جميل، حضرتك بتغتسل تستحم يعني كل يوم 5 مرات، بالله عليك يبقى على جسدك أي نوع من القذرات أو ريحة العرق؟ أبدا. ده أنت دخلت حمام كده كل يوم واستحميت تبقى زي العسل، يقول لك عامل زي البثة، ويمكن تخاف لا تبوش كمان من كتر المية. ما بالك بقى استحمى كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. شوف يا إخوة جمال الإسلام وجمال الدعوة، وكيف يرغب النبي أصحابه، وكيف يعلم النبي أحبابه، وهذا ما ينقصنا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. عندنا منهاج قوي، عندنا دين عظيم، عندنا وعندنا، ولكن قل من يحسن عرضه للناس. تجد بعض شبابنا على طول نقاش، حتى نيجي يعلمك نقاش ومتضايق، دايما بدعة، دايما لا يجوز. يا ابني ايه، مفيش حاجة اسمها يجوز في الإسلام، كل حاجة مقفولة عندك كده ماشي على طول حال بغض. يدخل المسجد يبحث عن خطأ عشان يصول ويقول وينتقد وينتقص ويفضح. يا ولدي رويدة يا ولد مهدى، مهلا وتعلم من رسول الله، تعلم كيف تدعو، تعلم كيف تنصح، تعلم كيف تعلم. بعض الناس اللي يقولوا كده حقيقة يدخل لك المسجد كده يبحث عن أي خطأ، مشكلة صح؟ مشكلة كبيرة أوي. إيه مفيش حاجة حلوة؟ طب لما تلاقي حاجة حلوة بتثني عليها ولا لا؟ لا لا، ولكنه شافها، لكن هو بينتظر لك إيش؟ خطأ. جزاكم الله خير، ودي آفة يا إخوة. صاحب المنهج ليس كذلك، صاحب المنهج ينقب عن الخير فيثمنه ويشجعه ويكثره، وإن وجد خللا عالجه بأدب المعالجة الإسلامية. النصيحة بينه وبين من خالف بأدب، مش باستعلاء، مش عايز اعرفك ان انا اعلم منك وحسستك ان انت جاهل. ايه المشكله الخطيره دي؟ انظر الى خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وادى السلام، وكثيرا ما اذكر بهذه الايات على مائده سوره مريم. ابراهيم يدعو اباه، أبوه كان كافرا يعبد الحجر، ويسجد للحجر من دون الله رب العالمين. ما هوش مصلي ومحافظ على الجماعة وعنده مخالفة يسيرة، ده عابد لإيش؟ للحجر، كافر مشرك. كيف يدعوهم إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ لازم نتعلم إيه؟ نتعلم كيف نعلم، نتعلم كيف نربي، نتعلم كيف ننصح. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. شوف الجمال بقى، يا أبتي، يا أداء نداء، أداء نداء للقريب، أنت قريب من قلبي، أنت حبيب إلي، أنت والدي، أنت سبب وجودي في الحياة، يا أبتي. هكذا بأبتي، ما قالوش اسمع زي بعض شبابنا مع الآباء وينهاروا ويغضبوا، لا، يا أبتي لم تعبد ما لا يبصر، الأول يسمع، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف الجمال يا إخوان، شوف عرض المسألة، صورة سؤال واستفسار يحرك النفس. مش الحياة اللي بتعمل ده تخش النار، هكذا عمال يفكر ويفسر ويبدع ويمكن تلاقي صاحبنا مضيع معظم الأعمال، لكن في دي شيخ الإسلام لما يقول لك خطأ يتزيى بلباس زور وكذب، ودي مشكلة خطيرة وآفة. فبدأ إبراهيم يعرض الأمر في سورة استفسار يحرك النفس، ثم ينتقل للمرحلة الثانية: يا أبت إني قد جاءني من العلم، من حرف تبعيد، جزء من العلم، وفوق كل ذي علم عليم. الخطورة فين يا إخوة؟ في أنصاف المتعلمين، لأن العالم حقا من صفة التواضع، لأنه كلما ازداد علما ازداد علما بجهله. المشكلة فين؟ في البادئ ده، المبتدئ اللي بيسميه بعض العلماء الشيخ أبو شيخ. أبو شيخ هو الخطورة من ده، كما قال القائل: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. سنبلة القمح اللي فاضيه ما فيهاش خير طالعه للسماء وتشوكك وتجرحك، اللي مليانه فين هي؟ نايمه على الارض، مليانه خير، نايمه فيها تواضع. فاللي يجرحك ده ويشوكك ده اعرف انه تعبان، لان العلم رحمه، العلم شفقه، العلم تواضع، علم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لم يصف نفسه بمزيد علم، ولم يصف أباه بالجهل. أنت عندك علم وأنا عندي بعض العلم، بس اللي عندي لم تعرفه أنت، فأنا أريد أن أوصل لك الخبر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، يا أبتي إني أخاف. شوف كل مرة شبرايل: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا الله عز وجل. ده احنا يا أخي نشوف أحوال مشكلة. كنت قصصت عليكم مرة قصة حدثت معي، كلام ده من أكثر من 10 سنين. كان عندي أسبوع دعوة في مسجد اسمه أبو بكر الصديق في منطقة اسمها الويل بعد غامرة كده، واليوم كان يوم ثلاثاء وكنا في الشتاء الجو بارد، فذهبت إلى المسجد كالعادة قبيل المغرب، وأنا من عادتي إذا أتقدم للإمام لما يكون عند درس في مكان لا أعرفه بصلي في الخلف، ثم بعد الصلاة أتقدم عشان أعطي المحاضرة. فالمهم أنا عندي مشكلة في قدمي، الصباع الصغير ده لا أتحمل أن يمس خاصة في الشتاء، ما ينفعش تحط رجليك عند رجلي بتعب جدا زي الكهرباء كده. فالمهم دخل الإمام للصلاة وأنا صليت خلف منه، وجنب مني أخ ده ما شاء الله بقى حاجة حلوة كده من الإخوة اللي هما يبدأ يفتح رجليه مترين في الصلاة، لازم يروح وراك وراك لما يموتك، ولازم من آخر رجليه هنا للأول يكون لطع فيه كده لطعة لطعة، والأخ ربنا يبارك فيه يعني سمين، فلما يلزق فيا كده أهو باجي تلت قدم فوق قدمي، والله يا إخوة هكذا. فبدأنا الصلاة فرح ضغط على رجلي، فأنا خرجت رجلي بصعوبة من تحتيه وبعدت كده سنتي، يروح جاي ورايا، مش قادر، أنا مش قادر، مش عارف أصلي، والله رفعت رجلي، والله أنا رحت رافع رجلي عشان يفهم، افهم يا أستاذ، افهم أنا مريض، فرفعت رجلي كده شوية لمدة دقيقتين يعني افهم، مفيش فايدة، أجي أنزل يروح ورايا، المهم سلمت الأمر لله، أتمنى الصلاة بأعجوبة، لا تدبرت قراءة ولا تدبرت صلاة، سلم الإمام سلمنا، والله إخوة أدب وأنا مبتسم كده، السلام عليكم، أخي الله يرضى عليك، أنا بنت عم حضرتك صنديق، ما دام في شيء لأنني مريض، رح نزل لي كده أهو، والله هكذا، وأنا قاعد بالعمة، رح نزل لي كده، قال لي بقول لك إيه اتعلموا السنة بقى، والله هكذا، وبعدين في شيخ جاي النهارده يدي محاضرة، ابقى اسمع واسأله. قلت له أنا الشيخ والله اللي هدي المحاضرة. قلت له أنا الشيخ. قال لي أنت الشيخ؟ قلت له. قال لي والله ما أنا حاضرني. النوعية دي أخوة كثيرة جدا في حياتنا، في مساجدنا، معانا في العمل. اللي شايف نفسه أعلم أهل الأرض، اللي إذا تعلم مسألة فكر نفسه شيخ الإسلام. المشكلة في إيه؟ اتعلمت مسألة كل ما تدخل مسجد عايز تدور على حد بيخالفها عشان إيه؟ ده رياء وسمعة، ده مش إخلاص، وكأنك تدخل يا رب ألاقي واحد مخالف عشان أقول له أنت بسودة. مشكلة، هي دي المشكلة. المشكلة كيف نحب السلامة للناس؟ المشكلة كيف إذا رأيتم خلافة أحزن مش أفرح بها؟ المشكلة كيف لما أشوف على أخي مخالفة أخذ بيده برفق وأعلمه برفق وأنصح له برفق؟ لا، ده أنا قدام الناس كلها. ودي المشكلة، دي قضية خطيرة. يا أبتي إني أخاف، يعني بندعو من منطلق الخوف على من ندعو. خوف يحمل الحب والشفقة والرحمة لمن ندعوه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا عذاب من الرحمن، طب قل من الجبار ولا إيه؟ عذاب ونقول من الرحمن كيف؟ يتناسب مع عذاب الجبار المتكبر صحيح؟ مش ده المناسب لقضية العذاب؟ أمال إيه عذاب من الرحمن؟ قال العلماء لأن الذي يأتي الرحمن ولم يرحمه فتخيل مدى إساءته. يا الله، رحمن صفته الرحمة وما رحمنيش أنا، يبقى أنا لا أستحق الرحمة، يبقى جرمي عظيم لدرجة أن الرحمن لم يرحمني. يا الله، وصلت دي؟ وصلت القضية دي؟ أنت عارف زي إيه؟ أقرب لك بمثال كده، ولله المثل الأعلى. يقول لك في منطقة الجيزة رجل ثري، ثري جدا. الرجل ده من صفته الكرم، أي أحد يذهب إليه بأي مشكلة يعطيه ما يريد بلا سؤال، لدرجة أن هذا الرجل يعطي أعداءه ومن خالفه. يقوم الشيخ إبراهيم يروح له ويقول لي ده طردني، إيه رأيك؟ أنت عملت يا شيخ إبراهيم عشان كله؟ الراجل ده ما حدش بيروح له إلا جديد، يبقى أنت أكيد عملت إيه؟ عملت بلوى سودة. ده أنت عملت بلوى سودة، صح كده؟ أغضبت هذا الرجل، متوحد الله. ولله المثل الأعلى، إني أخاف أن يمسك إيش؟ عذاب من الرحمن. وصل الدين؟ فتكون للشيطان وليا. بعد الأدب ده والرفق ده والمنصحة دي والجمال ده، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الله، ده انا هضربك بالحجاره، ده انا هموتك، ابعد عني، إيه؟ مش عايز اشوفك. والكل ما شد بقى، المفترض بقى ابراهيم يشد عليه شويه يعني بعد الادب ده كله ها طب نغلظ له صح؟ لا، مش اخلاق الانبياء. قال سلام سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا وأعتذر وما تدعوني من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لما اعتزله إلا حصل كانت المنة وكانت العطايا وكانت وظل يستغفر لأبيه حتى جاء الأمر من الله عز وجل بأن أباك سيعيش كافرا ويموت كافرا ولا يحل الاستغفار له. لذا قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والتبرؤ بأدب. إن إبراهيم لأواه حليم. احنا عايزين نتعلم يا إخوة من القرآن والسنة منهج الدعوة، منهج المناصحة، منهج الرفق، ولا ينصح إلا عالم أو طالب علم متحقق بما ينصح، وإلا من صمت نجا. اسكت ولا تكن منفرا ولا تكن صدا عن سبيل الله رب العالمين بجهلك، اسكت. فكم من فتنة حدثت في المساجد وسببها عدم العلم، سببها يتصدى لمناصحة الناس غير مؤهل، فبيكون الفتنة، بيكون الخلل، بيكون المشكلات، وتكثر المشكلات. العلم مهم أوي، العلم يؤدي لحسن المناصحة، لأن اللي بينصح بينصح بعلم، عارف إمتى يكون لين وإمتى يكون حازم وإمتى يكون شديد، ومع من يكون لين ومع من يكون حازما وشديد، اللي هو مراعاة حال المدعو. فالله عز وجل رد على شبهة اليهود: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فيجي سيدنا النبي يرغب الأمة ويعلم الأمة الحرص على هذه الفريضة بهذا الحديث الطيب: تعالى انت البيت عندك من فلان ما بيسافر، انت كافر. طب انت علمته؟
تذكرت بالله، انت نصحته، انت صبرت عليه، انت رغبته، مش هناكل معاك. لا، مين قال لك لا يجوز الاكل معاه؟ مين قال لك ده تارك الصلاه ما اكلش معاه؟ مين قال لك؟ من اين جاء؟
هعلي صوتي اهو. هذا
ده في الاثر الصحيح خليل الرحمن ابراهيم، وكان يلقب بابي الضيفان، وكان لا ياكل الا مع ضيف. ذات يوم خرج على طريق الناس ليبحث عن ضيف ليجلس معه على مائدته، فوجد رجلا فدعاه، جلس على مائدة الطعام. قال إبراهيم: يا هذا قل بسم الله. قال: يا إبراهيم لا أؤمن بإلهك هذا. قال: إذن قم من على مائدتي، قم. وأقامه من على مائدة الطعام، لأنه رفض أن يسمي الله وأعلن كفره. ينزل جبريل عليه السلام يقول: يا إبراهيم السلام يقرئك السلام، ويقول لك: لما طردت الرجل؟ أضجرت من أكلة؟ إن ربك يقول إن هذا العبد كافر منذ 60 سنة، والله يرزقه ويطعمه ويسقيه، وأنت تضجرت من أكلة. ماذا صنع إبراهيم؟ قام مسرعا خلف الرجل يقول: مهلا يا عبد الله، عد إلى مائدتنا، فإن ربي جل جلاله عاتبني بشأنك. قال: عجبا، رب يعاتب أولياءه من أجل أعدائه؟ هذا رب يستحق العبادة. ودخل الإسلام. ودخل الإسلام. انت بقى إيه حكايتك؟ ما بتذكرش تارك الصلاة ليه؟ ما بتنصحوش ليه؟ ما بتصبرش عليه ليه؟ ألم تقرأ قول ربك في كتابه لنبيه الأمين: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، ماشي، واصبر، قال واصطبر، صيغة مبالغة من الصبر. اصبر، علم واصبر وارفض. لا، لازم اخبط عشان ابقى شيخ. ما انا هبقى شيخ ازاي؟ عشان كده كرهوا المشاهد. اه والله، بسطاء الناس يجيبوا اللحيه ازاي؟ ليه؟ لان للاسف هناك ملتحون لا يراعون ادب العلم، خدوا الالتزام الظاهر فقط، لكن لا علم ولا فهم، و بغضوا الناس في أهل العلم، وخلوا عوام الناس والبسطاء ينفروا من أهل العلم. ودايما نقاش، يا واد نقاش ولا ايه؟ يا واد انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ كريم. يا كريم حلو كده، تنسي يا كريم زي الحسن. ايه؟ دي مشكلة والله يا إخوة. والله الأجازة الماضية كان عندي خطبة في مسجد اسمه البخاري في مدينة اسمها كتامة طنطا. الإخوة عاملين إعلانات قبلها بأسبوعين على الموقع بتاعهم، فتقريبا رئيس المباحث في المنطقة قال: نروح نسمع مين اللي جاي من ألمانيا ده. هو مقدم، جيب البوكس بكل اللي معاه. حتى أنا بضحك كده وبقول لهم: أنتوا بلغتوا عاملين قبل ما نخطب الجمعة ولا إيه؟ دخلت المسجد العمليه كده ملغامه كلها. البوكس واقف بره شغلان يعني. خطبنا الجمعه ونزلنا، وجاني هذا. طبعا بعد الجمعه كان في درس. والله يا اخوه هذا الرجل انتظرني بعد ان فرغت من الدرس، وانا بطول في الخطبه زي ما انتم عارفين. ده هنا بس كده باثر عليكم انتوا، يعني اديك 35 دقيقه كتير قوي، 40 دقيقه. لا 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 لا, لا. أنا كمان براعي الحال وبعض انظر للساعة كل شوية، إنما كانت الخطبة تقريبا ساعة إلا 10، ودرس كمان ساعة، والراجل والله منتظر خارج المسجد حتى فرغنا وراح داخلنا عشان يسلم عليك. وبعد ما سلم قال لي: ما أحوجنا لمثل هذا الكلام. ثم قال، ودي اللي اود ان اقولها، قال يا عم الشيخ مشكلتكم يا مرتاحون ان انتم انعزلتم عن الناس، بقيت تسلم على المرتاح اللي زيك، تبتسم للمرتاح اللي زيك، وكأن المجتمع كله ليس تبع لكم. قلت له احسنت، والله احسنت. قال لي خوفتونا منكم، والله هكذا، والله هكذا خوفتونا منكم. تجد فعلا اخي ماشي مكشر، اذا لا واحد السلام عليكم، طيب طب الحاج فلان مش مرتاح ما تسلمش عليه، يبص له بقرف كده ويروح ماشي. ايه ده، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ ينفع؟ امال فين حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من تعرف ومن لا تعرف، او كما قال النبي اي من المسلمين. مش ده نص كلام النبي؟ طب انت جبت منين؟ انت جبت منين؟ هل لك منهج غير منهج رسول الله؟ اخبرنا به. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فلما يؤخذ من الكتاب والسنه فهم الصحابه، لفهم الصحابه كانوا اذا مشوا بطريق يشار عليهم ويقال هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. امتى هيقال عنا هؤلاء اتباع محمد؟ هي دي القضية، قضية الرحمة، رحماء بينهم، قضية النصيحة بأدب وبحب، أشعر وأنت بتنصحني أنك محب، أنك جئت لتجبر نقصا عندي، ولم تأتي لفضيحتي أو لاستعلاء علي أو بيان أنك أفضل مني وأعلم مني. قضايا خطيرة أوي. فها هو رسولنا الأمين يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات في كل يوم وليلة أيبقي هذا من ضرره شيء؟ قالوا لا يبقي هذا من ضرره شيء. قال النبي كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. علمت ولدك الصغير ده، رغبته وبينت له فضل الصلاة، وعلمته ازاي يحرص عليها، وكنت قدوة له وأسوة. علمت جارك، علمت زميلك اللي مقصر برفق وأدب وابتسامة جميلة، وتاخده إلى رحمة الله وتذكره بالله. دي قضية. إذا بعد أن علمنا الغاية الوسيلة إليها، ابدأ التطبيق، ابدأ العمل، ابدأ التنفيذ، وابدأ بحق ربك عليك أولا. لذا جاءت الصلاة بعد بيان الغاية وبيان السبيل. ثم أديت حق الله؟ نعم، هناك حق للعباد بعد حق الله عز وجل، فتأتي فريضة الزكاة والتي فيها حق للعباد، وإقام الصلاة، وبعدها إيش؟ وإيتاء الزكاة، لأن ده حق العباد، حق العباد في مالك. ربنا من عليك بنعمة المال بلغت النصاب، فاضت عن الحاجة، مر عليها الحول الهجري، اعلم أن للفقير فيها حقا فعليك أن تقريه، ليست فضلا منك ولا صدقة، ولكنه حق، حق مثله مثل الصلاة، فريضة. فبعد حق الله جئنا بحق الإيش؟ العباد. طيب بعد كده عندنا حق النفس. انا عندي حق الله، حق العباد، حق النفس. حق النفس من تزكيه وتربيه واعداد. فجاءت فريضه الصيام، لان الصيام تزكيه للنفس. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. التقوى تزكيه نفس. يبقى حق النفس في طريقة الصيام، تربية وإعداد، دي ربك على الصبر، على الصدق، على الأمانة، على الشعور بالفقير، وعلى حاجة الفقير، يرضيك على قراءة القرآن، على الاستغفار، على الدعاء، على صلة الأرحام، يبقى تربية للنفس. بعد كده أدينا حق الله، حق العباد، حق النفس، يأتي الحق الجامع لكل ما سبق. في حق لله وحق للعباد وحق للنفس، وهي فريضة الحج. حق الله في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فريضة. يبقى أنا عندما أؤدي فريضة أديت حقا من حقوق الله رب العالمين علي، افترض علي الحج. أيها الناس، إن الله افترض عليكم الحج فحجوا، وفي حديث: حجوا قبل أن لا تحجوا. لما يجي أوقات يضيق على الحج، وديكم شايفين الحج الآن بيكلف كام، يبقى في عقبات وصعوبات. حجوا قبل أن لا تحجوا، مع مرور الأزمان هيضيق، وتكال تكاليف وأموال ونفقات، فبادر إن استطعت ولا تسوف. طيب، يبقى في حق لله أيه. اثنين، في حق للنفس: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية للنفس، ضبط للنفس. طيب، في حق للعباد، منها الهج، بتحج متمتعا او قارنا عليك هد، تذبح شاة توزع على فقراء الحرم او توزع على فقراء المسلمين في العالم. اضف الى ذلك عند المخالفات الشرعيه بترك بعض الواجبات والمحظورات عن الدم، اذبح واطعم الفقراء، يبقى في حق ايش؟ للعباد. وهذا هو السر في ترتيب اركان الاسلام. احنا بقى الليله هنتكلم عن فريضة الحج. إذا هو أنت لسه ما تكلمتش؟ لا لسه. أنا هبدأ الدرس. أنا كنت بمهد. ما تخافوش. الليلة هنتكلم عن فريضة الحج بأسلوب آخر. إزاي؟ اعتاد الناس يذكر مثلا معنى الحج، حكم الحج، فضل الحج، أركان الحج، واجبات الحج، محظورات الإحرام، الحاجات دي. لا، الحمد لله انتوا كلكم أهل العلم وفضل حافظين الكلام ده، الحمد لله. انا بقى هتكلم عن ذكريات الحج. ذكريات الحج كان فيه ثلاث مقالات انا منزلهم على فيسبوك بهذا العنوان: ذكريات الحج، 1، 2، 3. بتكلم فيهم عن مسألة مهمة أوي، عن أصل تلك المناسك. الشرب من زمزم له ذكرى إيمانية معينة، رمي الجمرات له ذكرى إيمانية معينة، السعي بين الصفا والمروة له ذكرى إيمانية معينة. فأنا عايز أتكلم عن ده، عن ذكريات المناسك. ليه بشرب من زمزم؟ ليه برمي الجمرات؟ ليه بسعى بين الصفا والمروة؟ ليه الأعمال دي؟ قضية مهمة قوي عايز أفهمها. ذكريات الحج يا إخوة بدأت بشوق وحنين، مرت بفداء وتضحية، انتهت ببناء وتشييد ونداء. ده ملخص الذكريات: شوق وحنين، ثم المرور بالتضحية والفداء، ثم المرور بالبناء والتشييد، ثم النداء. ونبدأ الليلة بأول ذكرى من ذكريات الحج، ذكرى الشوق والحنين. إنه شوق وحنين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما كبرت سنه وزوجه كانت عاقرة سارة عليه السلام، واشتاق الخليل لنعمة الولد، وحنى إبراهيم عليه السلام. الأسباب منقطعة، في اسباب يا اخوان. ما نعملش ده صاحبنا اللي جالس في القبله كل شويه اللهم ارزقني ذريه صالحه، اللهم ارزقني ذريه صالحه، فاخوه قال لي قم تزوج ان شاء الله تاتيك الذريه الصالحه. صاحبنا غير متزوج وغير ما تتزوج، طيب خذ بالاسباب، في عندنا اسباب، الله تعالى ربط قانون الدنيا بالاسباب، خذ بالسبب وتوكل على ربك جل جلاله. طب الان الاسباب منحدمه، ابراهيم كبرت سنه، زوجه كانت عاقرا لا تنجب، طيب واشتاق الخليل للوالد، والله جل في علاه اذا اراد امرا هيأ له الاسباب، فهو القائل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى المعطي من؟ الله. افزع انت. زكريا ايضا ما كانش عنده الولد وكان كبرت سنه وزوجه كانت عاقرة، لما رأى فضل الله عز وجل ونعمه على مريم عليه السلام ورأى الرزق يأتيها من عند الله بلا أسباب، لأن الله يعطي بأسباب كما يعطي بغير أسباب، هنالك دعا زكريا ربه، فزع لمن؟ لله. جاءه يحيى. طب إيه السبب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا عايز اسمع خاشعين، وكانوا لنا خاشعين، تريد من عند الله لا ينال الا بطاعته، افزع اليه، استغفر، تصدق، كن بارا، كن مسرعا في الخيرات، كن خاشعا لرب البريات يعطيك ما تريد سبحانه جل جلاله. فخزائن الله ملأى لا تنفد أبدا، لكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، مش فلان قائم على معصية والعملية تعبانة معايا كده ليه؟ أنت مش عارف ليه؟ ما أنت مخالف، ما أنت عاصي، طب اترك المعصية، استغفر ربك يعطيك، يمن عليك، يفرج همك، ييسر أمرك. إبراهيم الآن ما عنده الولد، الزوجة عاقر، إبراهيم كبرت سنه واشتاق لنعمة الولد، فهيأ الله له الأسباب، يخرج إبراهيم عليه السلام مع زوجه سارة من فلسطين يمر على بلدنا مصر، وكان بها ملك ظالم فاجر، إن رأى امرأة تعجبه لابد أن ينتهك حرمتها، لكن إن علم أن هذه المرأة مع أخيها يتركها، مع زوجها يأخذها. مر إبراهيم بأهله على أرض مصر، هذه الأرض المباركة التي عاش على أرضها الأنبياء والرسل، إياكم أن تبغضوها مهما حدث من أهلها، فهي أرض محفوظة بحفظ الله تعالى. يا إخوة، كنت أقول للناس في الغرب من دول العالم، أقول لهم طبقوا وصية نبيكم فينا، يتعجبون بعض أهل العلم جاءني فبقول له هو من الخليج، أقول له فضيلة الشيخ طبق وصية النبي فينا، قال لي ذكرنا يا شيخ سيد، قلت قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله تعالى سيفتح عليكم أرضا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، قال صدق رسول الله، وقام وقبل رأسه وقال حقيق على العالم أجمع، الوصى خيرا بأهل مصر. يا إخوة، ما من أحد ضيق على هذه البلاد إلا ضيق الله عليه، فلا تحزنوا، لا تحزنوا، اعتزوا بأنكم نشأتم على هذه الأرض المباركة، أرض مصر. هذه الأرض يا إخوة عاش على أرضها موسى ابن عمران وهارون ابن عمران، مر بها الخليل إبراهيم وصار عليهم السلام. عاش على أرضها يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، ابن إسحاق ابن إبراهيم. يوسف كان عزيزا على أرض مصر حجمها، وعاش على أرضها يعقوب، وخر لولده يوسف ساجدا كما جاء على مائدة القرآن. مر بها عيسى وكان في المهد مع أمه مع أمه الصديقة مريم عليها السلام. أرض عاش على أرضها العلماء والأئمة، الإمام الشافعي دفن بأرضها رضي الله عنه. إخوة الإيمان والإسلام، اعتزوا بمصرياتكم، إنها أرض مباركة، أرض لما ضاق الأمر على بني إسرائيل من بسبب النعمة من كثرة أكل المن والسلوى، قالوا يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها إلى آخر الآية، قال اهبطوا مصرا فإن لكم أحسان. ومن أراد بهذه البلاد شرا أهلكه الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون في سنن. فاحفظوا لهذه البلاد منزلتها، وأكثروا من العمل والدعاء لنصرة دينكم، واعلموا أن الله ينصر من ينصره. مر إبراهيم بأرض مصر، الجند على الطرقات أكمنة، استوقفوه ومن معه وأخذوا المرأة التي معه وهي صار عليها السلام، وسأل الملك عنها إنها أخته، قال يا سارة ليس على وجه الأرض أحد على ديني إلا أنت اليوم، إذا أنت أختي. حيلة للفرار من الوقوع في الضرر. ورغم هذا رأى الملك جمالها فتنازل عن مبادئه وعن القانون الذي وضعه بنفسه. الله ووضع قانون، القانون أختك ما نجيش جنبها، زوجتك ناخدها، طيب دي أخت هناخدها، القانون قانون. طيب أراد أن يمد يده إليها فلجأت إلى ربها بالدعاء، فيبست يد الملك وشلت. الله أكبر. احفظ الله، احفظ، احفظ الله تجده تجاهك. فسألها أن تعفو عنه فعفت، فعادت يده، مدها مرة ثانية فيبست، فطلب منها عفوا فعافت، في الثالثة يبست فقال أخرجوها عني إنكم جئتم لي بشيطانة. الله أكبر. وعفت صار، فلما عفت أهداها ابنته وليست جاريته كما هو منتشر على عند ألسنة العوام. حقق ابن القيم المسألة في فقه السيرة فقال إن هاجر عليه السلام لم تكن جارية، بل كانت ابنة ملك مصر. لما رأى من وراء عصاره وإيمانها وتقواها وكرامتها على ربها أهداها أعز ما يملك لتكون خادمة له، فأهداها ابنته هاجر عليه السلام. صار تعلم شوق الخليل لنعمة الولد، فقدمت هاجر له ليتسرى بها، فتسرى بها، وكان من ثمرة ذلك الغلام الحليم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دي كانت بداية ذكريات الحج، الشوق والحنين. اشتاق إبراهيم وحن لنعمة الولد رغم انقطاع الأسباب، فهيأ الله له الأسباب ورزقه بنعمة الولد، ثم جاء الأمر بأن يأخذ هذا الولد فلذة الكبد ثمرة الفؤاد مع أمه، ويتركهما بأرض جرداء لا زرع ولا ماء عند بيت الله الحرام. لنبدأ تلك الذكريات الإيمانية التي سوف نقف في مثل هذا اليوم إن قدر البقاء مع الذكرى الثانية من ذكريات الحج، وهي ذكرى الفداء والتضحية، وقبلها ما الذي حدث مع إسماعيل وأم إسماعيل في هذه الأرض قبل أن يأتي الفداء. انتظرونا إن قدر البقاء، كان لقاء في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.